بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 34 من اللقاءات المفتوحة التي يعقدها فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى للإجابة عن أسئلة مستمعي إذاعة موقع ميراث الأنبياء. تم تسجيل هذا اللقاء يوم 2/29 من شهر الله المحرم عام 35/400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسرنا أن نلتقي بكم في هذا اللقاء مع فضيلة شيخنا عبيد بن عبد الله الجابري ضمن لقائه الأسبوعي عبر موقع ميراث الأنبياء، وهذا هو اللقاء 34. ونبدأ حفظكم الله بهذا السؤال. السؤال الأول: يشيع بعض المتصدرين للدعوة عنكم القول بعدم تكفير الكفار مطلقا، وكذلك قولهم أنكم وبقية المشايخ كشيخ ربيع حفظه الله تعالى تقولون أن الإيمان عبارتين، وهذا مخالف لمنهج السلف وإرجاء، وعلى ذلك يسير جميع طلبة العلم المتابعين لكم، فما رأيكم في ذلك حفظكم الله؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنهما فتئ وما زال أعداء الدعوة السلفية يخترقون الأكاذيب ويشيعونها بين المغفلين من الناس الذين لم يفقهوا واقع الساحة الدعوية ولم تكن لهم صلة بأهل المنهج السلفي. وليس هذه الفرق أكاذيب وليدة هذا العصر، بل هي قديمة قدم دعوة أهل السنة. وهذا السؤال يتضمن فريتين. الفرية الأولى الإشاعة بأن لا نكفر الكفار إلى آخر ما برد. فأقول أولا، نحن على مسلك أهل السلف، على مسلك السلف الصالح ومشايخ السنة، من تكفير الكافر، وأن من لم يكفره كفر أو شك في كفر، وسواء كان الكفر أصليا ككفر اليهود والنصارى والمجوس والوثنيين غير المجوس عباد الأصنام، أو كان كفره عارضا وكفر جدا بقول أو فعل أو جبر الدين، فمن صدر منه هذا الموجب لردته عالما عامدا مختارا إلى آخر الشروط، انتفت في حقه الموانع كفر ولك. وثاني من جالسنا واستمع إلينا يعلم هذا عنا علم اليقين ويعلم أن هذه في اليقين لا حقيقة واقعنا وما ورثناه عن أئمتنا وعلمائنا بدءا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين ورثوا عن محمد صلى الله عليه وسلم الشرع وما يستوجب به المرء الوصف بالإيمان وما يعريه من ذلك وما فصل في هذه المسألة ضمن دواوين أهل الإسلام في شتى العصور. وعلى سبيل المثال كيف لو كفر الكافر وأنا ألعن فشاف الحافظ كيف لا أكفر كافرا وأنا أكفر صدام بن حسين البعثي الملك ومعمر قذافي خالد حاكم ليبيا الذي أهلكه الله والأمثلة على هذا كثيرة لا أستطيع إحصاءها الآن. والمشائخ لم يباينوا هذا المسألة هم على ما نحن عليه وأنا على ما هم عليه وإمتنا وعلماؤنا على ذلك. الفرية الثانية قوله أنا والمشائخ أن الإيمان عبارة هذا خطأ فاحش وتحريف للكلم عن مواضع بل نحن نقرر ما قرره علماؤنا وأئمتنا من أن أهل السنة لهم في حد الإيمان شرعا عبارة إحداهما قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والأخرى أن الإيمان قول وعمل ويعنون بالقول قول القلب وقول اللسان وبالعمل عمل القلب وعمل الجوارح. وراجع أيها السامع للتأكد من كلامنا على سبيل المثال وصول السنة للإمام أحمد فلي ولله الحمد فيها شرف متواضع سميته التقرير الأحمد بشرح وصول السنة للإمام أحمد. وراجع كذلك شرح العقيدة الواسطية للشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو الإفتاء عضو هيئة كبار العلماء حفظه الله. وراجع ماشي من دواوين أهل السنة التي دونت في هذا الباب فلن تجدهم يباينون هذا وأن الإيمان له معنيان أو أن أهل السنة لهم عبارتان. والمسألة مفصلة فيما ذكرت وفي غيره من دواوين أهل السنة المؤلفة في هذا الباب.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال الثاني أقول السائل من اليمن: كيف أتعامل مع أهلي وقرابتي في العزاء عندما يطلب مني أن ألقي فيه درسا فيه ويحتجون بالاستفادة من الوقت، وإذا قلت لهم أنها ليست من السنة قالوا إذا افعل الدرس عن العزاء والسنة في العزاء ليستفيد الناس، فماذا أفعل وبماذا أرد عليهم حفظك الله، وهل من نصيحة لهم؟
يا بنتي ما ستسمعينه من الجواب إن شاء الله تعالى هو نصيحة لمن أحب النصيحة وقدم السنة في الأقوال والأعمال على غيرها وجعل السنة حاكم على أقوال الناس وأعمال. فأقول أولا لتعلم أنت وكل محب للسنة من أبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا أن العمل لا يكون صالحا مقبولا عند الله عز وجل حتى يستجمع شرطين: أحدهما تجريد الإخلاص لله وحده، وثانيهما تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال علماؤنا: العمل إن فقد الإخلاص لله كان شركا أو رياء، وإن فقد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان بدعة. ومتى جمع العمل الإخلاص لله كان عمل أهل السنة. سئل الفضيل بن عياض رحمه الله عن قوله تعالى: يبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قال: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: أن يكون خالصا لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأئمة أهل السنة أئمة العلم والإيمان مجمعون على هذا، ومن خالفهم في ذلك فهو إما جاهل من همج الناس الرعاء أتباع كل ناس، أو مبتدع ضال صاحب هوى، وثاني لا تعملي هذا ولا تجيبيهم إلى طلبهم، فإنه لا يتابع الناس على ما يهوون. ولهذا كان أهل السنة يزنون ما يفد عليهم ويرد إليهم من أقوال الناس وأعمالهم بميزانين. أتدرين ما ذلكم الميزانان يا بنتي؟ إنهما النص والإجماع، فما وافق نصا أو إجماعا قبل، وما نصا أو إجماعا رد على من جاء به، وإن كان هذا الذي جاء من أهل الإمامة تماما. وأقول ثالثا وأخيرا: لما رأى القوم أنك اعتذرت لأن هذا ليس من السنة لجأوا إلى حيلة، وهي قضاء الوقت في الكلمة، فهم لم يفروا فهم فروا كما يقال. أنا أعيده مثلا: فر من قصر فوقع في بحر. أرادوا أن يتحيلوا بنتي على البدعة بهذه الحجة: فلا تجيبيهم وبلغيهم هذه النصيحة ولو بقيت وحدك. نعم، لا يضرك مخالفة هؤلاء، تحضرين وتدعين تؤدين ما يحتاجونه من عون ومساعدة ثم تنصرفين.
هذا السؤال الثالث. تقول السائلة: أنا على وشك الولادة وأقيم في بلاد الكفار، وهناك لا يستطيعون توفير طبيبة عند الولادة، ولكن حسب الموجود في حال الولادة، وزوجي يرفض هذا وبشدة، ولا أدري ما نصيحتكم له حفظكم الله.
يا بنيتي، بلغي زوجك من السلام، وأنه مما هو محبوب ومعلوم من القواعد المقررة في دواوين أهل الإسلام الفقهية أن المحظورات، أن الضرورات تبيح المحظورة، ولا بد من قيد قدروا بقدرها. فما ذكرته أنت هو من باب الضرورة، فقد تضمن حكايتك، قصتك أو حالك أمرين. الأمر الأول أن المستشفيات أو العيادات لا يسمحون توصيل الطبيبات إلى المنازل، ومع هذا إذا قدرتم على ذلك فافعلوا. الثاني أنهم لا يوفرون طبيب، لا يلتزمون بالمصح والعيادة بتوفير طبيبة ولادة، وإنما يقدمون الموجود، قد يكون الموجود رجل، فهذا ضرورة. وأنا أدعو زوجك إلى أن يستجيب حينما تقعين بمثل هذا، وأن يفقه هذه المسألة. فإن أبى وأصر فلوليك الحق، إن كان لك ولي مسلم، أن يلزمه ويأخذك قهرا عليه إلى المستشفى لتريدي هناك، وإن كان الطبيب الموجود لهذا الأمر رجلا. نعم.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الرابع. يقول السائل من الجزائر: كيف يتعامل المسلم الموحد الذي يعيش في وسط مليء بمظاهر الشرك كالأضرحة والأعياد الشركية والموالد؟ كيف يتعامل مع أسرته وعائلته التي تأثرت بهذه المظاهر وتحبها، وكذلك عائلة الزوجة؟
الأمر لا يخلو يا بني من الجزائر من حالين. الحال الأولى أن تكون الأسر التي ذكرتها منجرح، يعبدون الأصنام ويقربون لها القرابين، يعبدون الأصنام بأنواع من العبادة، الدعاء، استغاثة بالمقبورين أو الآلهة، والنذر لهم والذبح لهم، أدعوهم من التوحيد بنفسك إن كنت قادر على ذلك، وعندك من أدلة الكتاب والسنة ما تقيم به الحجة عليه. أو بجلب أشرطة المشايخ فضلاء. وعندكم في الجزائر مشايخ منهم الشيخ محمد بن علي فركوس، الشيخ عبد الغني عوسات، الشيخ الدين رمضاني، الشيخ عبد المجيد بن جمعة، وغيره كثير. فلو جلبت لهم من أشرطة هؤلاء المشايخ أو دعوتهم لإلقاء محاضرة في مسجد قريب، ودعوت من قدرت عليه من أهلك لحضور هذه المحاضرة في التوحيد، حسن تقوم الحجة بذلك أهلك. فإذا لم ينفع هذا ولا ذاك فهجرهم وهاجر عنهم ودعهم. بقي الأبوان فصاحبهما في الدنيا معروفا، كما قال الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي نعم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. نعم.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الخامس، يقول السائل من الإمارات: لدينا خادمة أسلمت منذ سنة.
بقيت الحالة الثانية نسيتها. الحالة الثانية أن تجد من أهلك ميلا فقط، وهم لا يعبدون الأصنام ولا يقربون لها قرابين ولا يحضرون هذه الأعياد، فهؤلاء تعهدهم بالنصح وبما تقدر عليه من إقامة الدروس،
وسيبغضونها إن شاء الله تعالى. وهذا السؤال الخامس من الإمارات، يقول السائل: لدينا خادمة أسلمت منذ سنة، ولكن اكتشفنا حديثا أنها أسلمت من أجل أن نشفق عليها وتقوي علاقتها بنا، وهي الآن لا تصلي ولا تصوم بل تقوم بأفعالها قبل الإسلام، فهل نحن محاسبون على هذا؟ وما نصيحتكم لنا؟
يا بني من الإمارات، لو فصلت القول في هذه المسألة قال: الوقت علي وعليك وعلى السامع، لكن نصيحتي لكم باختصار أن تسفروها، أن تعيدوها إلى بلدها. فمثل هذه ماكرة، ولا يبعد أن تمكر بك وبأهل بيتك بفعل السحر مثلا أو السرقة أو غير ذلك من أفعال السوء.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال السادس، يقول السائل من الجزائر: أنا شاب أبلغ من العمر 30 سنة، فحصلت مؤخرا على عمل كمندوب مبيعات، أبيع للزبون السلعة ولكن أضع الفاتورة باسم شخص آخر بحكم أن الزبون صاحب السلعة لا يريد أخذ فاتورة حتى يتهرب من الضرائب، فما حكم عملي هذا؟ أفتوني مأجورين.
أولا يا بني من الجزائر، أنا لا أدري عن حال الضرائب في بلدكم، هل هي مما يسوقه الشارع وذلك أن يلجأ الحكام يطلقكم إلى هذه الضرائب ضرورة، أو هي من باب العبث والتحكم؟ أنا لا أدري عنها، لكني أقول لك قولا يخصك ويناسب حالك: لا تطعه في كتابة هذه الفاتورة، اكتبها باسمك ثم دعه يتصرف كما شاء، تبرأ ذمتك وتسلم عقوبتك من شرك.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال السابع من الأردن، يقول السائل: ما حكم تسمية القوس الذي يظهر عند هطول المطر بقوس قزح؟
يا بني أنت سميته، اسألوا عن تسميتك له، والظاهر أنه متداول عندكم يعني هذا الاسم، وهو عندنا كذلك منذ تعليم وعيش الكلام، وأهل بلدنا يسمونه قوس قزح، والله أعلم.
هذا السؤال الثامن شيخنا من ليبيا، يقول السائل: هناك رجل كبير في العمر يتعامل مع ساحر، وتخصص هذا الرجل هو أخذ الناس المراد علاجهم إلى هذا الساحر، فهل هذا الرجل حكمه حكم الساحر أي ضربة بالسيف؟ وهل أقوم بتبليغ لجنة القبض على السحرة علما بأن هذه اللجنة غير موثقة رسميا لدى الدولة؟
أقول أولا يا بني لا تضرب سيف، هذا ليس لي ولا إليك، هذا للحاكم، والذي ينظر في حاله ويضربه بالسيف حتى يموت. وأقول لك ثانيا، هذا هو شريك الساحر، ما دام أنه يجلب الناس إليه ويذهب بهم إليه يعالجهم فهو شريك. والأمر الثالث وما سألت عنه، نعم بلغ عنه السلطات المختصة في الدولة، السلطات الأمنية المختصة في الدولة، نعم، فهي المكلفة بعقوبته.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال التاسع، تقول السائلة من الإمارات: مر والدي بظروف صحية حرجة قبل وفاته وزادت مصاريف علاجه، فقام جماعة من الناس بالتكفل بمصاريف العلاج عن طريق إرسالها إلى حساب البنك، وكان هناك مبلغ زائد عن 20,000 لم يستخدم ضمن التكاليف، فما حكم المال الزائد مع العلم أننا لا نعرف من هم الأشخاص الذين تبرعوا حتى نعيد إليهم الأموال؟ وهل يجوز لأهل المتوفى استخدام هذا المال؟
يظهر أن بها متوفى كذلك.
توفى.
أقول إن كنتم أغنياء فتصدقوا، اجتمعوا أنتم معشر الورثة فتصدقوا، لأنكم لا تعرفون هؤلاء المتصدقين. في الحديث: من يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصدق يصدقه. وإن كنتم في حاجة فلا مانع أن تستخدموه، لأنه صار مالا للمتوفى وبذل له فما زاد عن حاجته يخصه. والذي كان مريضا يقول أنه متوفى، فيعود هذا إلى الورثة، الذكر مثل حظ الأنثيين. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال العاشر، تقول السائلة من الكويت تسأل عن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة والدابة والدار.
أنت تشيرين إلى حديث الشم في ثلاث: المرأة السوء، والدابة السوء، والدار السوء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الشم له معنيان، أحدهما التفيض بمرئي أو مسموع أو زمان أو مكان، وهذا لا حقيقة له، لكنه قدح في الأذهان من عادات الجاهلية، وهو شرك بحسب ما قام بقلب الفاعل واستقر به، فقد يكون شركا أكبر أو أصغر. الثاني معناه التشاؤم، يعني القلق، عدم الارتياح والتأذي من أمور محققة وليست مجرد انقداح. المعنى إذن أقول أولا أن هذه الثلاث المقصود من ضم الرجل من يضم الرجل إياها إلى نفسه الراحة النفس الاستقرار وطيبة النفس والهدوء وسعة البال. ولهذا فإن الرجل مندوبه مأمور أن يطلب ذات الجد والخلوة لأنها تكون عونا له على ما يعرض له من ضراء وشراء. وفي الكتاب الكريم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فإذا كانت المرأة دائما متبرمة من زوجها ودائما متسلطة تؤذيه بلسانه في نفسه وماله وفي أهله وتسيء مع معاملته فإنه يتشاءم يقلق. والرجل لا يشتري دابة إلا ليرتاح في ركوبها واستعمالها سواء كانت الدابة بغلا أو حصانا أو بعيرا أو نعم أو حمار. فإذا كانت الدابة شرسة مؤذية تعب ترفس وتشرج هذا وضاق بها درعا مثل الدواب المذكورة السيارات. فكم من رجل يقبل على شراء سيارة قد تكون السيارة مستعملة وفيما يبدو له أنها مناسبة يرتاح استخدامها وإذا بها عيوب كثيرة وتستنزف عليه من التكاليف الله به عليم. فهو دائما بصيانتها وشراء قطع الغيار لها غير ذلك من مدفع. هو يقول ليس لي لم أشتري. وما يشتري الرجل دارا إلا ليستطيب من سكنها. ويحب أن يرتاح فيها فقد يجد في هذه الدار مكدرات منها ما يخالف ظاهرها من سوء البناء وسوء المعدات كلفها ليتكلف وقد يظنها واسعة حسب الظاهر أو الوصف يجدها ضيق غرفها ضيق ومرافقها ضيق وقد يظن أنها في حي ظهر ثم يرى من أهله أنهم أهل صلاح وكريم نعم وكرم أخلاق. وإذا هو يبتلى بجيرانه لا يرعون له حرمة في نفسه ولا ماله ويؤذونه بصنوف مختلفة من الأذى. هذا هو معنى الحديث والله أعلم فيما يبدو لي والله أعلم. نعم
جزاك الله خير شيخنا. وهذا السؤال الحادي عشر يقول السائل من الجزائر: أنا شاب أقيم مع أمي في بيتها ومتزوج ولي طفلتان وزوجتي تلقى ظلما من أمي وأنا لا أحرك ساكنا خوفا من العقوق مع العلم أني وحيد أمي فما نصيحتكم لي وأرجو لكم أن تدعوا لي يا شيخ للثبات.
ثبتنا الله وإياكم السامعين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة على الإسلام والسنة. قل لك يا بني أولا لأمك عليك حق من حسن جميل البر وكرم الخلق ومن ذلك خدمتها حسب استطاعتك والإنفاق عليك. كانت محتاجة وإن لم تكن محتاجة فهدية أهدي إليك. وينبغي لزوجك أن تعينك على وتعفى تصبر على ما قد يحصل قسوة وجفعة تصبر قدرا. فإذا وصل الأمر أن زوجك لا تطيق ظلم والدك عجز عن الصبر هكذا كان حال كثير من الأمهات تظن أن زوجة ابنها خادمة لها تأمرها وتنهاها تمنعها من أشياء وتأذن لها في أشياء ولا تدعها تستقر في بيتها فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولزوجك عليك حق. فمن أعظم حقوقها البيت الشرعي الخاص بها الذي مفتاحه بيدك ويدك ولا يدخله إلا زواره. فأقول لك سدد وقارب وأكد عليك هذا. فإذا عجزت فصل بينهما إن كانت دار واسعة فاقسمها واجعل لكل منهما بابا خاصا تدخل منه وتخرج منه وإن كانت الدار ضيقة ولا تستطيع أن تقسمها فاجعل لزوجك فاجعل دورين أحدهما لزوجك والآخر لأمك وإن لم يمكن هذا ولا هذا فالواجب عليك تأمين البيت الشرعي الخاص بها كما أسلفنا.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 12 يقول السائل من بريطانيا يقول أنه أسلم ويعمل الآن حارسا في متجر يبيع الخمر فهل يجوز له هذا؟
يجب التفريق بين حالتين أعرضهما عليك. الحالة الأولى أن يكون كل ما في المتجر هو الخمر وليس فيه غيره أو غيره من المسكرات فدع هذا العمل وثق بوعد الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب والأثر خبر الذي هو بمعنى صحيح من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا. الحالة الثانية أن يكون هذا المتجر خليطا فيه خمر وفيه أمور أخرى مباحة فالمال مختلف هنا فأنت بين أمرين إن كنت معدما لا تملك قوتك أو تملك شيئا لا يكفيك فلا مانع بما أرى من الاستمرار حتى تجد غنى أو عملا خيرا منه وابحث. الحالة الثانية أن تكون في غنى ويمكنك الاستغناء عندك مال يغنيك عن ما في أيدي الناس حتى تجد عملا خيرا من هذا تدعه أفضل والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الثالث عشر، يقول السائل من المغرب: أنا أستاذ أتقاضى راتبا شهريا من الدولة، في السنة الماضية أخرجت زكاة مالي، وهذه السنة لم يبلغ النصاب بعد مرور سنة عن الزكاة الماضية، ماذا علي أن أفعل؟
ليس عليك شيء، ما دام المتوفر عندك بعد مرور الحول لا يبلغ النصاب فليست عليك شيء، يعني واجب.
هذا سالم من فرنسا، السؤال الرابع عشر شيخنا، يقول: أسلمت ولله الحمد، وعندي كلب مريض جدا وكبير في السن، هل يجوز لي قتله؟
أنا لا أدري عن الحال عنده، لكن أطرد هذا الكلب وتخلص منه، وما عليك من مرضه وكبر سنه. نعم، سيجد ما يؤويه من كلاب بني آدم الكفار أو المتشبهين به، الكلابيين الذين ولعوا بتربية الكلاب.
وهذا السؤال الخامس عشر، تقول السائلة: نحن في زمن الفتنة وبحاجة ماسة إلى نصائحكم، الرجاء إجابتي. عفوا شيخ. نعم. ونحن بحاجة ماسة إلى نصائحكم، الرجاء إجابتي على سؤالي: هل يجوز قلع النقاب للظروف الأمنية التي نعيشها في، وذكرت اسم بلد عربي، الظروف الأمنية التي نعيشها في هذا البلد خوفا من ردة فعل الشارع والأمن؟ بارك الله فيك.
أقول يا بنتي: المسلمة مأمورة بالاستقرار، وأن لا تغادر إلا لما لا بد لها منه، تقري في بيتك وبلغي أخواتك مني السلام، فإذا احتاجت إحداكن إلى الخروج لشراء ما لا بد لها منه، ووصل الأمر إلى أن الأمن يؤذيها ويعتدي عليها، تخلع النقاب، فهذه ضرورة. أما ردة فعل الشارع انتقاد الناس فما عليه، نعم، لأنه كثير من بلدان المسلمين يستغربون حجاب المسلم، لأنهم لم ينشأوا بين من يعلمونهم الحلال والحرام من دواوين الإسلام، وإنما نشأوا على ما تهواه عقول العامة، هم مع العامة، حتى من ينتسب، كثير من منتسبين العلم مع العامة، يحكمون العقل وأهواء العامة.
شيخنا، وهذا السؤال السادس عشر، يقول السائل من أمريكا: ما حكم أخذ الزوجة اسم عائلة الزوج؟
الأصل أن المرأة تنتسب إلى نسب أمها وأبيها، تلقت بهذا اللقب، لكن إذا كان هذا على سبيل الإلزام، وأن من بقيت على نسبها الأصلي تعاق كما يأتيها من الأذى الذي لا تحتمله، فلا، وبقيت حالة وهي أنها إذا ألزمت بإضافة لقب زوجها إلى جوازها فأصبحت رسميا تنتسب إليه، فليبقى هذا في الأوراق الرسمية، لكن فيما بينها وبين الناس لا تنتسب إلى نسب عائلة.
وهذا السؤال 17 شيخنا، تقول السائلة من الجزائر، طلبت مني إحدى الأخوات أن أنضم لتفريغ دروس بعض المشايخ السلفيين، لكن لما سألت أخبرني من أثق به أن بعض التفريغات تباع من غير إذن أهلها، فهل أنضم محتسبة للأجر أم أتورع عن فعل هذا؟
هنا حالتان: الحال الأولى أن تعرفي من يصنعون هذه السرقة، فيفرغون الدروس والفتاوى ويطبعون ويبيعون، فلا تنضمي إليه. الحال الثاني أن لا تعلم، وإنما سمعت من ثقة أن بعض الناس يصنع كذا، تبقين على الأصل، وهو أنهم يفرغونها ويودعونها في ما يودعون فيه من مواقع السلفية للانتفاع بها، فلا مانع منها. لا تظن
نعم
وبهذا القدر نكتفي ونقول للمستمعين حياكم الله، طبتم وطاب ممشاكم. صلى الله الكريم رب العرش العظيم يرزقنا وإياكم علما نافعا يرفع به درجاتنا في الدنيا والآخرة، ويجعله حجة لنا لا علينا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.miraath.net، وجزاكم الله خيراً.